موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
كرام، أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، ومعي الدكتور سلمان العودة ضيف الدائم. أرحب به. أهلا دكتور سلمان. أهلا
وسهلا ومرحبا فيك وبالأخوة والأخوات جميعا.
مرحبا بك. حلقتنا اليوم عنوان ماركة، وهي يعني عن الاستهلاك وعن الإنتاج في نفس الوقت، وأننا شعوب في الغالب مستهلكة، بعيدين كل البعد عن الإنتاج.
مستهلكة أو مستهلكة؟
مستهلكة هي مستهلكة ومستهلك على فكرة بنفس الوقت يعني ولكن مستهلكة فعلا، شعوب مستهلكة بشكل كبير، ولا ننتج، كل ما حوالينا هو ليس من إنتاجنا، فقط وظيفتنا الاستهلاك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الواقع، أنه الآن شعوب العالم من الواضح أنها تختلف. الاستهلاك هو جزء من دورة الاقتصاد في العالم. الشعوب الغربية مثلا في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، هي شعوب مستهلكة ومنتجة في الوقت ذاته، ولذلك الاستهلاك يؤدي دوره في العملية الاقتصادية وفي تدوير العجلة وفي كثير من يعني عملية ارتفاع المبيعات، الأسواق، الاقتصاد. هذا أمر ملاحظ ومشهود، لكنهم يستهلكون الشيء الذي هم ينتجونه. فهذه المصانع التي توظف مئات الآلاف وتنتج وتعمل، هي أيضا تعطي للناس احتياجاتهم وتأخذ منهم مقابل ذلك، وهكذا تتم العملية الحياتية أو دورة الحياة. أيضا ستجد أنه في دول في العالم وبالذات في جنوب شرق آسيا، هذه الدول أيضا حققت تجربة معينة، وهو أنها يعني عندها توفير وعندها ادخار، ولذلك لديها ما تصدره إلى العالم الآخر، فهي بذلك حققت قدرا معتدلا. بينما في عالمنا العربي لا يوجد في الواقع، لسنا مصدرين للسلع ولسنا منتجين، وإنما نحن في الغالب شعوب استهلاكية. ويجدر بالذكر أن أقول هذا ليس خاصة مثلا بالشعوب الغنية أو النفطية في دول الخليج، حتى في العالم العربي مثلا في مصر، في السودان، في المغرب، بلاد المغرب العربي، الثقافة الاستهلاكية أصبحت هي السائدة،
يعني
بحيث أن السلع التي توجد وتباع الناس أصبحوا يتعاطونها حتى لو لم يكن لديهم توفر مادي. يعني
أذكر المصانع، دائما لما أذكر المصانع، وحتى لما كنا يعني أيام مدرسة نذهب إلى رحلات إلى مصانع، نذهب في الغالب إلى مصنع المعكرونية ومصنع الدقيق ومصنع الآيس كريم،
ولا تنسى مصنع الثلج،
مصنع الثلج أو مصنع التمور، فكلها أشياء يعني تسمى صناعات، لكن هي في الحقيقة مو
أي وفي الواقع أن من الناحية العملية أن أي تنمية في العالم تعتمد بدرجة أساسية على موضوع الصناعات. هذا أمر مشاهد، بمعنى أن الدول الصناعية تجد التجربة الأوروبية، التجربة الأمريكية، التجربة اليابانية، التجربة الكورية، معظم كل بلاد العالم التي حققت مستوى من النمو والنهوض والإنتاج، إنما كان ذلك باعتمادها بشكل أساسي على الثورة الصناعية ثم على النمو الصناعي، أن تكون دول مصنعة. بينما مثلا قد تجد دول زراعية، إذا لم تدخل الصناعة هنا على الخط لن تكون هذه الدول الزراعية منتجة. كذلك قد تجد دولا سياحية يأتيها الناس بالسياحة، إذا لم يكن عندها صناعة فالغالب أن هذه الدول ستواجه مشكلة معينة. أظن أنه يندر أن يوجد بلد في العالم يعتبر بلدا منتجا وهو لا يعتمد بشكل جوهري وأساسي على التصنيع. في الواقع أن إحدى المعايب أننا في الوقت الذي نمتلك فيه النفط الآن وبمستويات مرتفعة، السؤال هل حققنا تنمية مستدامة؟ لأن التنمية المستدامة ليست للجيل الحاضر فحسب، بجميع طوائفه، بالأطراف مثلا، بالوسط، بالمركز، بالغني، بالفقير، لأن المشكلة الكبيرة هنا لما يكون هناك تفاوت في امتلاك الثروة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذن لو أن الله عز وجل سألنا الأموال وأحفانا، يعني لم يبق لنا من المال ما يكفينا، لكان من جراء ذلك البخل والضغينة، خروج الضغينة، الحقد. هذا إذا كان الله هو الذي يسألنا، فكيف إذا كان الناس أنفسهم لا يشعرون بالعدالة في توزيع الثروة، وأن هذه الثروة ذهبت يمينا وشمالا ولم يتم توزيعها بشكل منصف وبشكل عادل؟ هذا ينعكس على يعني تحاقد كبير جدا في المجتمع. فالمقصود هنا يعني التنمية المستدامة، تنمية الأطراف، تنمية الوسط، المدن، التخلص من البثرات الموجودة في المدن المتمثلة في أحياء الصفيح والأحياء العشوائية والأحياء الشعبية، بحيث أنه يعني يعاد إلى الناس قدرهم ويعاد إليهم اعتبارهم بهذا الإحساس وشعورهم بالكرامة الإنسانية وشعورهم بالانتماء وأن لهم حقا ونصيبا في ذلك. فإذا قصة التنمية المستدامة للأجيال القادمة أيضا هذا معنى مهم، أنه أولادنا وأولاد أولادنا لهم حق في هذه الثروة، ولن يحدث ذلك إذا أن الثروة تنضب ما لم يكن هناك صناعات أساسية وصناعات تحويلية من شأنها أن تقوم بجانب وعب كبير في الاقتصاد.
أحيانا زيادة الصناعات وزيادة الاستهلاك وزيادة الانتاج نشاهد أيضا زيادة الفقر، أن هناك عدد كبير من الناس لا يجدون قوت يومهم، نسبة كبيرة من العالم تعيش تحت خط الفقر.
وخط الفقر بالمناسبة الأمم المتحدة تعتبر أن خط الفقر هو 2 دولار يوميا،
مدخول الشهر يعني.
مدخول اليومي اليوم. يعني 60 دولار في الشهر هذا يعتبر خط الفقر. وما أكثر الناس الذين لا يحصلون على هذا إذا تصورت عدد أفراد الأسرة بأكملها في كثير من بلاد العالم. هناك بعض الاقتصاديين ربما ينظرون للجشع، يعني أذكر أحد الخبراء الاقتصاديين الإنجليز أو الإنجليز يقول يعني ليس في الطبيعة مكان لصحن الفقير، الفقير يجب أن يذهب إلى المرض والجوع والموت. فهذه القصة أو هذه النظرية هي نظرية أبعد ما تكون عن العدالة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون وأودع فيه هذه الخيرات وخلق فيه هؤلاء الناس جعل للناس أقدارهم ولكل رزقه، يعني ورزقكم في السماء وما توعدون. اللهم حينما يكون الإنسان يعني يتعمد أن يترك هذا ما في شك أنه مسؤول، وفعلا نقول هم مسؤولون عن فقرهم إذا تعمدوا أن لا يقوموا بالواجبات، لكن إذا كان الإنسان قام بما يستطيع ولكن ربما يكون معاقا أو الظروف لا تخدمه أو الفرص غير متاحة هذا شيء آخر. ولذلك بالمناسبة أنا أحذر من ربط الفقر بالقيم الدينية بالإسلام، يعني
بمعنى
مثلا تعرف أنت يعني إخوان الصوفية أحيانا يعبرون بالفقر وبالفقير، ربما قصدهم الفقير إلى الله مثلا، هذا مفهوم ومعروف، لكن أيضا هناك ثقافة سائدة عند كثير من الناس تخلط ما بين الفقر وما بين الزهد أحيانا أو بعض المفاهيم الشرعية. الزهد الذي لا يعني أن الإنسان فقير، يعني إنسان غني ولكن عنده انضباط أن لا يتحول إلى كائن استهلاكي، بمعنى أنه قد يستطيع الحصول على هذه الأشياء ولكنه لا يطلبها لغناه عنها، الغنى هو الاستغناء عن الأشياء وليس الاستغناء بالأشياء. وأيضا أنه ربما يؤثر بها غيره. اليوم الاستهلاك هو في الواقع ثقافة الأثرة وليس ثقافة الإيثار. الاستهلاك هو الأنانية التي تجعل الإنسان يستأثر بالأشياء، ولذلك يقولون في بعض الحكم يقول لك الإنسان الاستهلاكي شر من البخيل، لأن البخيل هو يعني بخل على نفسه وحقه عنده، أما الاستهلاكي فهو إنسان أخذ حقه وأخذ أيضا حقوق الآخرين.
سلوك الاستهلاكي لا شك بأنه سلوك سيء جدا ومكلف، لكن أحيانا حتى الإنسان لو أراد أن يضبط سلوكه الاستهلاكي الأسرة من حواليه لا يمكن أن يضبطها كلها بنفس يعني أصبح أنك تضبط الأسرة كلها على سلوك اقتصادي معين بعيد عن النمط الاستهلاكي من الصعب جدا، بمعنى أن الاستهلاك بدأ يغزو الأسر بشكل مفرط يعني.
أي والأسرة هي المحضن الذي يتلقى منه الأولاد والكبار والصغار عادات الاستهلاك، فالأسرة هي المحضن الأول في العادات الاستهلاكية. وكثير من ربما الدروس الأولى بل دعنا نقول فك الحرف الأول في فتح عيون الجيل الجديد على الاستهلاك إنما تلقوها في الأسرة الأولى من خلال مثلا الحصول على أشياء كثيرة جدا، مثلا الألعاب التي يحصل عليها الأطفال بانتظام ويقومون بتدميرها والاستغناء عنها وشراء غيرها، الأجهزة المتواصلة التي يحصلون عليها من التلفزيون إلى الفيديو إلى الأجهزة الذكية، إلى الآيبود، إلى الآيفون، إلى الآيباد، إلى البلاي ستيشن، إلى غيرها من الأجهزة التي أصبحت يعني لكل فرد أحيانا، لا ليس عن طريق الشراكة على الأقل. مثلا طبيعة يعني كثير من الأشياء التي توجد داخل الأسرة هي تربي الأبناء على الاستهلاك، والأسرة مسؤولة سلبا أو إيجابا. حتى العادات الإيجابية في الاستهلاك تلقاها الشباب عن طريق الأسرة، بمعنى أن الأسرة هي التي تربي أبنائها على أنه والله في أشياء كثيرة نحن لا نحتاجها، أنه في أشياء نحن ندخرها، بحيث يربى الطفل الصغير على أن يدخر من طفولته ويفهم أن الادخار هذا يرجع له. يعني كما يقولون في المثل، قرشك الأسود الأبيض ليومك الأسود، وأنك ستكبر وتحتاج أشياء أخرى،
وليس كل ما طلب مال أعطي،
وليس كل ما طلب أعطي، ولا كل ما وجده عند الناس. يعني يذهب للمدرسة ويشاهد زملائه معهم أشياء، هو إمكانيات المادية ما تسمح، هنا ما في مانع. يجب أن يوعى ويقنع الطفل أنه والله ترى يعني هؤلاء الناس مثلا ربما أغنياء، أبوهم ورث لهم مال كثير، أو أبوهم موظف في المكان الفلاني، إحنا إمكانياتنا هي هذه. ولذلك الشراكة داخل الأسرة، كون القرارات مشتركة، هذا جانب مهم. يعني ترى حتى الأطفال يمكن أن يستوعبوا ويفهموا أنه هذا يصلح وهذا ما يصلح، وهذا يمكن وهذا ما يمكن، وهذا اليوم وهذا غدا. استشارتهم في أنه عندنا خيارات، هذا خيار رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، يستوعبون مثل هذه الأشياء وتنمو بذلك شخصياتهم، ويكون عندهم قناعة. عندك مسألة الآن يعني إعطاء الأطفال التبذير عليهم بالمال، يعني إذا نجح تجد يحصل على كمية من المال يعني هدية، إذا جاء العيد يحصل على مثل ذلك بشكل يومي أيضا، كلما ذهب إلى المدرسة يحصل على مبلغ، في نهاية الأسبوع تجد يذهب إلى مثلا مدينة ألعاب ويحصل على مبلغ من أجل يتنقل بين هذه المكائن الإلكترونية ويدفع فيها أموال. فأنت لما يعني تحسب تجد أن هناك ميزانية ليست قليلة، وخاصة أنه نحن هنا أيضا في هذه المناطق يعني ما شاء الله الإنتاج وفير، ليست القصة أنه أطفال معدودون، تجد في البيت عدة أطفال. فإذا تخيلت المصروف الأسبوعي، دعك طبعا من قضية الملابس، السرر، غرف النوم، الشنط، الأطعمة، الشراب، العصيرات، الحاجات المتعلقة بالبيت، العلاج، دعك من هذا كله، حتى التنقل. إنما
تكلم عن كماليات وعن أشياء،
تكلم إيه عن كماليات وأشياء كثيرة، تجد في نهاية المطاف أنها تشكل ميزانية لو أن الإنسان حسبها لمدة أسبوع سوف يعني يجد أن الأمر غريب. يعني
أيضا ما يتعلق بالكهرباء وما يتعلق بالماء وما يتعلق بحتى المطبخ، يعني مطابخنا ما شاء الله يمكن توكل حي بأكمله.
فيما يتعلق بالفواتير، قصة الفواتير هذه قصة كبيرة، في
فواتير الماء والكهرباء والهاتف،
عندك بعد فاتورة الماء وفاتورة الكهرباء وفاتورة الهاتف وفاتورة الهاتف المحمول. يعني مع كل شاب أحيانا عنده فاتورة، الغريب أنه ربما يجد الكثير من الخدمات مجانية ويستطيع أن يحققها برسائل مجانية أو بطريقة ما، ولكن مع ذلك إذا لم يكن عند الإنسان تربية على عادات التوفير والادخار فإنه لا يبالي، خاصة أنه لن يقوم هو بدفع المال. هذه قضية. القضية الثانية أنه أحيانا نحن تعودنا على أن الإنسان لما يستخرج كاش من جيبه ويدفع هذا يشكل نوع من القلق عنده ويثقل عليه أنه يدفع. لكن فكرة التحويل عن طريق الحساب أو الصراف، مكائن الصراف، أو أنه يخصم، ربما الأشياء التي لا يراها الإنسان ولا يعايشها يعاينها قد تبدو عنده أسهل. ولذلك مشكلة الفواتير، يعني مرة أنا كنت برا واتصل بواحد، وكان النظام أنه الاتصال بيكون المحسوب عليه أنا، فكان الأخ هذا يعني
أخذ راحته بالكلام،
يعني أخذ راحته بالكلام، لا وكلام فيه يعني قسوة. فبعد شوي قلت يا أستاذ ترى أنت تشتمني على حسابي، يعني قال ولا بد،
يعني أنت اللي دافع وأنت اللي قاعد
يعني شوف له حل، يعني خليني أنا أتصل عليك ولا. المقصود يعني أن هذه قصة الفواتير هذه قضية يعني مشكلة، وهي تعتبر جزء من الاستهلاك وتستنزف كثيرا من ميزانية الأسرة، وربما لا يدرك الكثيرون الحديث عنها. قضية مثلا الكهرباء، أعرف بيوتا وقصورا ربما لسنوات تظل مضاءة والمكيفات شغالة وكذا ودون أن يكون هناك استخدام لها، أو يخرج الناس ويتركون مثل هذه الأشياء مضاءة، يعني لا يحسون بأهمية الانضباط في مثل الفواتير وقل مثل ذلك. طبعا من مردود هذه الأشياء يعني كما يقال ابحث عن القرش إن سقط فإن السيل من نقط، يعني القليل مع القليل يصبح كثيرا. أما فيما يتعلق بموضوع المطبخ فهو قصة أخرى صراحة، لأنه يعني الشراء، شراء السلع حدث ولا حرج، يذهب الناس ويشترون أشياء كثيرة جدا، ولو أنك يعني عاتبت أحد أو كذا قال لك يا أخي الحمد لله الخير كثير، الله منعم على الناس.
وأشياء يعني أحيانا تدخل السوبر ماركت ولا الجمعية وتشوف العربانات ما شاء الله يمكن
متروسة،
المرأة تمشي عندها عربانة والخادمة وراها عندها عربانة ومتروسة حدها يعني.
أي نعم.
فتقول هذا الطعام وين؟
هذا الطعام، هذا الطعام ذهب للمطبخ. صدق أنه من ضمن عاداتنا الاستهلاكية أنه لو واحد طبخ بقدر الحاجة يعتبر هذا عيب، ويمكن بعض الأشخاص لا يأكلون. نسأل الله أن يعيننا على الخلاص منه، الإسراف في الولائم وفي الوجبات خاصة في الفنادق أحيانا. صحيح. طبعا هي تكون زواجات أحيانا، في الغالب أنها زواجات في الفنادق. مع ذلك يعني عدة ذبائح من الإبل أو من الغنم، يعرف الإنسان أنه لا يمكن أبدا أن يقوم الناس بأكل هذه الأشياء. ولذلك فكرة البوفيه حقيقة أنا أرحم، لأنه يظل الطعام محفوظا والإنسان يأخذ
استفادة منه بالطريقة هذه بعدها، يعني
يأخذ الإنسان بقدر الطعام الذي يحتاجه دون زيادة. وحتى في البوفيه تجد بعض الناس ربما يبالغ فيأخذ أشياء كثيرة ولا يأكلها، ويعرف أنه لن يأكلها مع أن بإمكانه أن يعود مرة أخرى. فالمقصود هنا أن عملية الطعام، يعني الله سبحانه وتعالى قال الآية الكريمة اللي ساقوها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكذلك قال سبحانه في الآية الأخرى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لاحظوا أنه الكلام عن الاعتدال في الطعام والشراب مثلا في آيات عديدة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقالوا آتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا في إعطاء الناس يعني المبالغة والإسراف. وهنا قال لم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، حتى في الإنفاق سواء كان هذا الإنفاق على النفس أو على الأسرة أو على الآخرين أو حتى الإنفاق في الخير، وإن كان بعضهم يقول لا سرف في الخير، ولكن لا شك أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
نتمنى أن هالمشروع يتم تبنيه من قبل يعني الخيرين، سواء كانت في المملكة العربية السعودية أو في الكويت أو في كل دولة خليجية، أن يقوم المقتدرون يعني على تبني مثل هذه المشاريع.
صحيح وأيضا إعلان مثل هالمشاريع هذه، لأن الإعلان يترتب عليه أن الناس يدعون لهذا الإنسان ويثنون عليه خيرا، ويكون سنة حسنة له وأجرها وأجر من عمل بها.
هناك وجه آخر، يعني كما أن الطعام أحيانا يرمى دون أن يستعمل، هناك أيضا الأجهزة التي نستعملها حتى السيارات. أحيانا يعني نستخسر أن نصلح الخلل أو العطب التي في الأجهزة ونقوم برميها، نرمي ونشتري جهاز آخر
أو على الأقل. طبعا أحيانا يترك الجهاز ويأتي بجهاز جديد، في أحيان كثيرة هو الشركة نفسها قد صنعت جهازا آخر أكثر إتقانا، وذلك سقط الجهاز الأول من عينه لسبب بسيط وهو أنه مملوك له وفي عهدته وفي ملكيته، بينما الجهاز الآخر الذي هو محروم منه يظل ذا قيمة حتى يحصل عليه، ثم تتكرر القصة. الشيء الثالث أنه الجهاز الجديد فيها العديد من المميزات. نقطة رابعة أن في حالة الصيانة، أنه في كثير من الأحيان يعني قد يكون هناك عطب أو عطل بسيط يمكن إصلاحه، يعني بدون ما تستبدل أو تزيل هذه القطعة بأكملها مثلا، يعني يمكن إصلاح القطعة هذه بدلا من شراء قطعة جديدة، علما أنه الوكالات التي تقوم ببيع قطع الغيار سواء للسيارات مثلا أو للأجهزة المختلفة كمبيوتر، هذا غالب هذه الوكالات هي تسترزق يعني بشكل ربما مبالغ فيه وتأخذ أموالا طائلة من خلال هذه القطعة، بينما هناك أماكن لإصلاح هذه القطع وإعادة استعمالها مرة أخرى. أنت هنا تتحدث عن كم هائل من الأدوات والآلات أصبحت في حكم الضروري. تخيل مثلا ما تدخل المنزل عندك مثلا الغسالة والثلاجة والبرادة والصخانة والمكيف والتلفاز والكمبيوتر، يعني الآلة غزت يعني كل مكان. ففكرة الاستعداد لإلغاء هذا الجهاز واستبداله بغيره، أو فكرة تغيير الأداة كلها بحكم وجود عطب أو عطل فيها، هذا أحد أخطاء موضوع الاستهلاك التي ربما أصبحت شائعة عندنا دون وعي، لم ندرك أننا نحرق أموالنا فعلا. كما لو كان إنسان يعمل طول الشهر مثلا بمال ويأتي بنصف هذا الراتب ويوقد فيه عود الكبريت، أنا لا أجد في ذلك فرقا. يعني صحيح أن الإنسان هنا ربما يشعر بأن هناك سلع وسيطة أو أعمال وسيطة، لكن لاحظ أنه أنت أعطيت مثلا هذا الإنسان أو أعطيت تلك الوكالة أو المؤسسة، أعطيتهم شيئا كان بالإمكان أن تحافظ فيه، وبالمقابل بإمكانك أن تتصدق به على الفقير والمسكين والمحتاج وابن السبيل، أو توفره في المستقبل لك أو لأفرادك وذريتك.
طيب، هناك الولع بالماركات أيضا من العادات الاستهلاكية والشرائية السيئة، أن بعض الناس يقول أنا ما ألبس إلا ماركة، سواء كانت النظارة أو الفنيلة أو عزك الله الحذاء أو إلى آخره، يجب أن يكون ماركة وتكون ماركة معروفة.
أنا أذكر في بريطانيا في لندن في سوق ضخم ضخم جدا، هذا السوق تباع فيه ماركات لكن بأسعار زهيدة جدا، بسبب أنه هذه هي الماركات اللي إما يكون مضى عليها بعض الوقت أو تكون فيها خلل بسيط جدا في صناعتها، ما في أزارير مثلا
الأوتلت
أي أوتلت بالضبط. فهذه يعني ربما الكثير من الناس لما تأتيهم بمثل هذه الأشياء قد لا يدركون أنها بيعت بأقل من 10% من قيمتها. في أيضا التقليد، يعني الماركات التقليدية، ويمكن أن أذكر لك هذه الطرفة، يعني أنه مرة سافرت بعض الأصدقاء في الجنوب تايلاند واشترينا مجموعة من السلع المقلدة وأتينا بها لأسرنا ووزعنا الهدايا على أولادنا وبناتنا وأزواجنا وقرابتنا، وطبعا ما قلنا لهم شيء لكنهم كانوا يعتقدون أن السلعة هذه والله مثلا هذه السلعة بكذا ألف. بعد ذلك اكتشفوا هذه القصة، فأنا رجعت لصاحبي قلت يعني أنت سويت لنا ورطة يصعب خلاص منها، ما عاد يصدقوني أبدا، مع أنه أنا ما قلت لهم أنه هذه فيها أو ما في، لكنهم تلقائيا ظنوا أنها يعني سلعة يعني مبلغ مستحق. مسألة الماركات هي في الواقع إدمان، وأيضا هي نوع من التقليد والمحاكاة التي فيها عدم وعي، لأنك تجد كثير من الأماكن الشعبية والأسواق الشعبية يباع فيها يعني سلع ملابس أدوات من أبدع وأجمل ما يكون، فيها الجمال وفيها الصبر ورخيصة جدا مناسبة، ولا أكتمك في حالات عديدة جدا يعني أجد أقارب لي يشترون منها ولما يراها الناس يتعجبون ويقولون هذه ماركة كذا.
أول سؤال
هم لا يعرفون يعني إن كان ماركة أو لا، فلما تقول لو قلت لهم نعم هذه ماركة تجد أنهم تلقائيا كم قيمته وأين يوجد وسنشتري مثله، لكن لو قلت لا أنا اشتريت هذا مثلا بعشرة ريال بعشرين ريال من محل مثلا بيع الجملة أو من سوق كذا أو سوق كذا، يعني سقط من عيونهم. وهكذا طبعا هذا أثر الإعلام، أثر الثقافة، العادات الاستهلاكية التي جعلت الناس لا يعتمدون على ذوقهم، على نظرهم، على عقولهم في استحسان مثلا شكل هذا الثوب، المقاس، جمالياته، القماش، صبره، ملائمته، لا، القصة صارت معتمدة على معايير أخرى صنعها لنا مثلا الإعلام أو صنعها لنا الإعلان أو صنعت لنا الثقافة والتقليد الآخرين.
يعني المعروف دائما البضاعة الصينية هي
رخيصة
يعني. رخيصة وتقلد، يعني هي تقليد. لكن الغريب أنه شفت مرة فيلم في الجزيرة الوثائقية يتحدث عن أن بعض الشركات العالمية من الماركات اكتشفوا بأنها عندها مصانع تشتري من الصين بنفس المصانع اللي تصنع التقليد، فهي في الحقيقة هي والتقليد واحد، يعني هي والتقليد واحد، لكن الفرق أنه يضع الاسم عليها أن هذا made in يعني فرنسا ولا كذا، بدل لا يكون made in الصين. China. أيضا أدوات التجميل، أدوات التجميل وعموما التجميل، يعني أن يحرص خاصة عند النساء،
نهم المرأة بالجمال يعني.
بالجمال، والآن عمليات التجميل بشتى أنواعها وبشتى تفاصيلها منتشرة بشكل كبير، وهناك نوع من الهوس والولع فيها أيضا.
والغواني
يغرهن الثناء،
خلنا نقول يغرهن الجمال. أو من ينشأ في الحلية، الزينة جزء من تكوين المرأة وطبيعتها، ولا تلام المرأة صراحة، بل ينبغي أن تبحث المرأة عن الجمال ولكن ضمن الإطار الصحيح والاستخدام الصحيح والتوظيف الصحيح. فالمشكلة هنا هي في الاستهلاك الجمالي، يعني عشرة مليار ريال تستهلك سنويا في دول الخليج تصرف على أدوات الزينة، يعني هذا مبلغ شيء مبالغ فيه. طبعا هذا يصرف على الأدوات، يعني بمعنى عملية البيع، بيع أدوات الزينة. لكن تخيل مثلا لما تذهب تتحدث عن أماكن التجميل أو الكوافيرات أو غيرها ستجد أن هنا يعني مليارات لا يمكن إحصاؤها أو حسابها وليست داخلة في هذه العملية. القضية الجوهرية في مسألة الزينة والجمال أنه في حالات عديدة المرأة لا تستخدم هذه الأدوات والزينة حيث يجب أن تستخدم، بحيث أنه مثلا لما تكون المرأة في بيتها أو عند زوجها ربما لا تجد مثلا هذا الإشراق وهذا البهاء وهذا الجمال وهذا الإغراء، لأنها تعتبر أنه هذا الوضع طبيعي، إنما تستخدم هذه الأشياء في الغالب في البرزات والخرجات والاجتماعات والاحتفالات، حتى احتفالات الطالبات، الطالبات يعتبرن مثقفات واعيات وخريجات جامعة، وتجد مثلا حفلة تخرج يعني خذ وتصور من الملابس، وأحيانا كثيرة يعني يكون فيها غير ساترة تكون هذه الملابس، وقد يكون في حركات من بعض البنات تظهر فيها أجزاء من الجسد، ويكون فيه مفاخرة ومباهات باللباس، والمرأة إذا لبست هذا الثوب يحرم في قانون الاستهلاك وقانون الموضة أن تلبسه مرة أخرى، بينما هي بالإمكان أن تجري عليه بعض التعديلات، يعني لا يلزم أن تلبسه بمناسبة عيد مثلا أو عرس بنفس الصيغة، يمكن أن تجري عليه إضافات وتعديلات فيها ذكاء ولباقة واحتيال إن صح التعبير، ويخرج كأنه ثوب جديد وتستفيد منه بدلا من إحراق الكم الهائل. ولذلك نرجع إلى قصة المرأة، هي جزء من الأسرة وهي مسؤولة، لا ينبغي أن يكون عند المرأة خوف من ثروة زوجها أنه إيش بيسوي فيها مثلا، لا، وأيضا يعني يكون هناك جزء الزوج لا ينبغي أن يعزل المرأة عن عملية التفكير في المستقبل وعملية الادخار، أنه هذا المال لنا سواء للأسرة كيف يمكن أن نصرفه وكيف.
الديون ركبت الناس بسبب هذا التفاخر وسبب هذه المظهرية الزائدة وسبب هذا الاستهلاك، وأيضا من الأشياء اللي ساعدت على الاستهلاك قضية البطاقات، البطاقة الائتمانية وإلى آخره، الناس أحيانا تستعمل الديون حتى في السفر للسياحة، فيعني صار الإنسان تحت ضغط الدين بسبب أمور كماليات وبسيطة جدا، يعني المفروض ما تأخذ شيء من الميزانية أو لا تكون في حسبانها.
أنا أذكر بالمناسبة قصة لأبو الأسود الدؤلي، يقولون أنه اشترى، هو غني وفقيه وإمام في اللغة معروف يعني وشاعر، فيقول شرى مرة فرس وربطه في الليل، أبو الأسود يسمع صوت، فلما أصبح قال للناس اللي عنده قال أنا أسمع صوت البارحة، ما هو هذا الصوت؟ قالوا هذا صوت الفرس وهو يقضم الشعير. قال يعني فأمر ببيع الفرس، وقال لا أجعل في مالي شيئا، أنا نائم طول الليل نائم وهو يقضم مالي ويتلفه، يعتبر أنه هذا معناه أنه في نوع من
طول الليل هو قاعد يأكل
يعني. قاعد يأكل يعني. أي هنا ترجع القصة أحيانا للاستهلاك وعملية أن الإنسان ربما يصرف مصروفا زائدا أو لا يفكر بالعواقب ولا يحسبها صح، يعني مسألة الدين على سبيل المثال، الديون هنا تخيل أنه في دول الخليج حجم الدين على الأشخاص يعادل حجم الناتج القومي، وهذه قصة يعني خطرة، أصبح الناس يعني كائنات مدينة، كثير من الناس يمكن يكون راتبه 10,000 ريال وفي نهاية المطاف يقول ما بقي عندي إلا 1,500، لأن فيه دين في السيارة وفيه دين مثلا الجهاز الكمبيوتر ودين على البيت
فواتير التليفون
ودين يعني مجموعة أشياء، عدة جهات تطالبه، وبعض الناس ربما يستدين من أجل يستثمر، وهذه قصة أخرى، لأنه في الغالب الاستثمار لا يكون مضمونا، يستثمر مثلا في الأسهم ويكتشف أنها ضاعت عليه وما استطاع أن يسدد الديون. أيضا مثل القضايا ذي أن هناك ما يسمى بالديون الضائعة المتلفة التي لا ينتظر سدادها ولا رجوعها، لأنها ضد أشخاص أو هي على أشخاص معنويين أو غير معروفين، أو ديون ربما هم عاجزون عن تسديدها وتؤول إلى المحاكم أو المطالبات أحيانا إلى السجن، في أناس ربما يكونون في حالة إعسار آل بهم الأمر إلى أن يسجنوا في العجز عن سداد الديون. في بعض البنات أيضا وبعض من يسميهم بالكفلة، وهذه قصة مهمة،
كفلة
أي الكفيل، يعني واحد يستدين أيوة. فلا بد أن يأتي بكفيل فهناك شخص محسن يعرفه وموسر أو مثلا رصيده يسمح بأن يكفل هذا الشخص في حالة العجز عن السداد، فيعجز هذا الشخص تصبح القصة على الكفيل، إما أن يغرم هذا المبلغ ويسدده، هذه مصيبة أحيانا عليه، أو أنه ربما لا يستطيع أن يسدد أيضا فتركبه المسؤولية ويصبح هو المطالب بالسداد لأنه هو يعتبر هو المسؤول الرئيسي في الحالة.
وفي ناس دخلوا إلى السجون يعني وخاصة في قضايا حتى الشيكات من غير رصيد فأصبحت السجون ممتلئة بضحايا الديون. أيضا من الأشياء اللي ساهمت في أن الإنسان
وبالمناسبة يعني مثلا الدين ليش يستدين الإنسان يعني مثلا السيارة ممكن الإنسان يعني يكون عنده سيارة تكفي على الأقل 5-10 سنوات. أما فكرة يعني بعض الشباب يعني تجد يتابع الموديل ويتابع الموضة. إحنا نلوم بعض البنات أن تشتري موديل أو شيء بينما الشباب يتابعون أحيانا موضة السيارات يعني أولا بأول ولا يريد أن يقال أنه يعني يركب سيارة من 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 قبل 3 أو 4 أو 5 سنوات حتى لو كان يعني سعرها مرتفعا. هذه قضية خطيرة بينما يمكن للإنسان أن يشتري سيارة مثل المستعمل زي ما كتب صاحب الحياة ببساطة عش حياتك ببساطة. ممكن تشتري سيارة زي مثل الجديد يعني بعض السيارات حتى لم تستعمل فقط أنه فات موديلها ب3-4-5 سنوات يعني ينزل من قيمتها مبلغ كبير يمكن للإنسان أنه يستفيد منها يحافظ على سيارته أيضا بحيث لا يستعجل في اتلافها والمحافظة أيضا على جودة القيادة. هذا الكلام نستطيع نقوله عن الكمبيوتر والآيباد أو يعني الأجهزة التي يحتاج إليها الشباب في بيوتهم.
البنوك أظن لها أيضا تتحمل جزء من مسؤولية هذه الديون أحيانا يعني تعطي إغراءات في إقراض الناس
جدا وتجد أنه أحيانا الرقم يعني بدون دفعة أولى وتسهيلات وتمويل ويعني يتخيل الإنسان وهو يقرأ أحيانا بعض هذه الدعايات يعني يقول إذا ما الذي يحملهم على مثل هذا العمل إذا كانت القصة هنا كأنها عمل يبدو عملا خيريا بينما القصة من الواضح جدا أنه عمل يعني مرتب لكنه يقدم للناس بطريقة ذكية سواء كان عن طريق الشركات نفسها التي تقوم بتقسيط أو كان عن طريق الديون التي تقوم بالتمويل. وهنا مثلا قد تمول البيت قد تمول السيارة قد تمول يعني صفقات معينة في حالات كثيرة لا يكاد يبقى مواطن إلا وعليه ديون وعملية الآن البطاقات هذه الكثير من البطاقات الفيزا وغيرها التي يعني هي مسبقة الدفع هذه ربما ساهمت في تنشيط العادات الاستهلاكية السيئة يعني.
وكذلك البيع والشراء الإلكتروني ان بالانترنت المتجر الالكتروني ممكن تبيع وتشتري وانت بالانترنت بدعسه زر يعني
اي وتاتيك عن طريق احيانا البريد بعض السلع وبعض الاشياء وهنا طبعا الانسان في الغالب انه يعني لما تاتي السلعه ويعاينها يكتشف انها ليست بالشكل الذي كان يتصوره يعني. وايضا لما يكون الشاب ليس هو الذي تعب في جمع المال لا يعنيه كثيرا انه والله دفع 5000 ريال ثم اكتشف مثلا هذه الشاشه التي جاءته عن طريق المتجر الإلكتروني أو أن هذا الجهاز أو أن هذا اللباس الذي اشترته الفتاة مثلا أو غير ذلك لا يعني كثيرا أنه والله اكتشف أنه ليس هو الذي يريد وبالتالي ركنه وجعله يمكن نحتاجه يوم من الأيام. وهنا أيضا رجعنا في عملية التخزين الاستهلاكي أن تكون مخازننا مليئة بالكثير من الأشياء التي نحن لا نحتاجها ومع ذلك ما طابت نفوسنا أن نعطيها الفقير أو المسكين أو المحتاج لأنها ثمينة ولا استطعنا أن نوظفها أو نستخدمها بشكل جيد.
هناك أيضا الاستهلاك الحكومي. الاستهلاك الحكومي يعني تجد في كثير من الوزارات والجهات الحكومية يستهلكون على أشياء تافهة وأشياء بسيطة من المال العام
ميزانيات
من يعني المال العام على أشياء تافهة وبسيطة يعني.
أي نعم. أو أنه أحيانا مثل بعض المؤسسات والدوائر الحكومية لما يكون بقي في الميزانية شيء بدلا من أن يعيدوا المبلغ وإعادته يعني أن ميزانيتهم كانت كبيرة وبالتالي سوف تنقص هم يقومون هنا بصرف هذا المتبقي في عمليات استهلاكية والله إعادة الفرش وإعادة التأثيث وإعادة المكاتب وتوزيع أجهزة على الموظفين وأشياء وأعمال ربما استغناء عن أشياء قديمة مثل هذا العمل الذي تقوم به جهة ربما تشكل أو تمثل الحكومة أحيانا يعني هذا نوع من الاستهلاك بينما كان بالإمكان أنه يكون هناك منذ بداية العام ترتيب جيد لموضوع الميزانية وأداء معتدل وفي حالة تبقي شيء معين من غير المعقول أن يتم صرفه بطريقة نحن غير مقتنعين فيها لمجرد أننا نريد أن ننهي الميزانية أو نقضمها قضما يعني.
وخصوصا أنه ليس من المال الشخصي يعني، يعني أنت هذا المال
هو هذا الذي يغري البعض أيوة. باستخدام أنه يقول هذا من المال العام، بينما أحيانا أقول المال العام أكثر حرمة من المال الشخصي. إذا كان المال الشخصي يطالبك صاحبه فحسب، المال العام كل الناس يطالبونك فيه لأنهم شركاء، ويوم القيامة خصمك ليس شخصا واحدا أخذت بعض ماله، وإنما خصمك شعب بأكمله أو أمة من الناس.
دكتور أبي أرجع لمحور الإنتاج، الإنتاج هل ترى أن له أثر على قوة الدولة سياسيا وقوة الشعب ومكانته ما بين الأمم وال...
قطعا هو القوة، يعني جزء كبير من القوة هي قوة الإنتاج، بل قوة الدول هي في إنتاجها. فما الذي جعل العالم الإسلامي الآن ينظر إلى المنتجات الغربية في كل مجالات الحياة، وكأننا يعني نؤمن في قرارة نفوسنا؟ هذا هو الشعور الذي يراودني كفرد أعيش في هذا المجتمع، أنه الآن كأن العالم مقسوم إلى شعوب منتجة وشعوب مستهلكة. لا يخطر في بالي الآن أنه والله خلال 5 سنوات عالمنا العربي، العربي على وجه الخصوص، الإسلامي طبعا في تركيا وضع أفضل وفي ماليزيا وضع أفضل، لكن العالم العربي لا يخطر في بالي أنه والله سأجد سيارة تمشي في الشارع مصفوفة مع السيارات إنتاج عربي ولها قدر واحترام، وليس عملية تجميع فحسب، أو أنه والله البصمة عليها أنها خليجية أو عربية. أو يخطر في بالي أنه والله الآن الأجهزة الآيباد والآيبود والأجهزة الذكية وغيرها، أنه والله نحن سنجد مصانع في بلادنا العربية. أنا هنا أيضا لا أتحدث عن مصانع هي فروع عن تلك المصانع الأصلية، مع أنه هذا تجده في الهند وتجده في الصين وتجده في ماليزيا وكثير من بلاد العالم، أنه قد توجد مصانع وهذا المصانع فيها تحريك للعمال وتحريك للسوق ومراعاة لطبيعة البيئة والظروف الموجودة، وقد تكون مدرج، بمعنى أنه في النهاية ربما تمتلك الدولة هذا المصنع وفق اتفاقية أو عقد معين، فأصبح مقررا في نفوسنا حتى مثقفونا أو المتخرجون والمتخصصون والمسؤولون عن التصنيع مثلا أو التجارة أو غيرها. يعني لا يكون في البال أنه يجب أن يكون لدينا خطة تطويرية تصنيعية بموجبها يعني سنكون صناعيين بنهاية عام كذا مثلا، ولأنه أصبح القصة أنه نحن لأن ما الذي يدعون إلى ذلك؟ الحمد لله الوفرة موجودة والأموال السيولة موجودة وبإمكاننا أن نحصل على هذه الأشياء، ونستدل بأحيانا بعض المعاني ونستدل بالاستمرار، كأن بقى هذا الوضع لفترة معينة يعني أنه سيبقى إلى ما لا نهاية. أما فكرة أنه والله الأزمات مثلا الاقتصادية التي ضربت العالم وضربت الشرق وضربت الغرب، ويوم من الأيام عام 1928 يعني كان أزمة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، يعني تعتبر كانت يعني أزمة خانقة أو كانت كارثة بالمعنى الصحيح، وتكررت قبل بضع سنوات، وأن هذه الأزمات الآن تكاد أن تطل. نحن نجد الدول الأوروبية ما بين وقت وآخر نسمع عن أزمة مثلا في اليونان أو يمينا أو شمالا، في أسبانيا في البرتغال. إذن هذه الأزمات يمكن أن تأتي إلينا ونكون نحن غير مستعدين لها.
الحملات المقاطعة نشوفها الأيام بكثرة يعني، وخاصة مع نشاط تويتر، مقاطعة سلعة معينة أو بضاعة معينة أو شركة معينة. ما تشوف أن هذه الحملات يمكن تساهم في ضبط السلوك الاستهلاكي عند الإنسان بحيث أنه ما يكون أسير لسلعة معينة؟
هي حملات المقاطعة هنا قد تعبر عن موقف أو تأديب أو دعنا نقول بشكل أفضل احتجاج على شركة أو مؤسسة ما، لكن من الناحية الاستهلاكية المشكلة أنه أحيانا يعني الناس يبحثون عن بدائل، وهذه طبعا قصة البحث عن بدائل قصة جميلة، لأنه أحيانا حتى تلك السلع الغالية أو النفيسة يمكن أن تجد لها بدائل محلية أو بدائل مستعملة أو بدائل أرخص، وفي البلد الواحد هنا طبعا هذا يذكرنا بقضية حماية المستهلك، أنه في كثير من الأحيان يكون هناك ارتفاع في قيم السلع، وقد الناس يحتجون على ارتفاع قيمة السلع هذه فيقاطعونها. هذا معنى معقول ومعنى جميل، لكن هنا تسأل عن حماية المستهلك الذي ربما لا يكون لديه وعي، وأحيانا ربما اشترى مجموعة من السلع مثلا في وقت واحد، هو لا يعرف قيمة السلعة على وجه الخصوص، يعني هو دفع الفاتورة في الجملة لكن لم يحدد أو يدقق في قيمة كل سلعة، بينما تبين أن هذه السلع ربما يكون بعضها بيع بقيمة مضاعفة. فهنا حماية المستهلك يجب أن تكون يعني جمعية أو مؤسسة موجودة وقائمة وحية في كل مكان بحيث تراقب هؤلاء الناس بشكل مستديم، ويكون هناك خط ساخن ومعرفة وتوازن ما بين قيم الأشياء التي يعني للناس أن يأخذوها. طبعا هذه حقيقة المشكلة في حماية المستهلك يعني في السلع الضرورية، في الطعام، في الشراب، في الملابس، في حتى في المولات وفي المتاجر الكبرى، تجد أنه في الواقع أنه يكاد أن يكون صاحب المتجر هو المسؤول الأول والأخير عن تحديد قيمة السلعة. مع أنه طبعا في الشريعة معروف أنه يعني التسعير فيه كلام هل يسعر أو لا يسعر، لكن القول الراجح أنه إذا اقتضى المقام أن يكون هناك تسعير وتسعير لغالب الناس، هذا لا يؤدي إلى يعني احتكار ولا إلى فرار الناس من السلعة، لأنه يمكن أن يعمم هذا على جميع الناس أن السلعة تكون بقدر معقول والربح يحدد مثل ما هو عند الإمام مالك مثلا أن لا يزيد الربح عن الثلث، وهذا أيضا أمر عرفي ونسبي يمكن يزيد أو ينقص بحسب نوع السلعة. يعني
في ظل وجود أجهزة الرقابة يعني ممكن ضبط هذه الأمور كلها بشكل بسيط يعني،
وأيضا التواصل مع الناس أن يكون الناس هنا يجدون صاغية المستهلك الذي يمكن أن يسميه بالزبون أو بالمستفيد، يعني أن يكون بإمكانه باتصال أن يحدد أو يقول أنه اشترى السلعة الفلانية من المكان الفلاني بسعر مضاعف. يعني
جيد، أين نجد قضية الاستهلاك في القرآن الكريم؟ الآيات التي تعالج هذه القضية،
ربما الآية الكريمة التي سقتها يعني تستحق وقفة سريعة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنا هنا لفت نظري قضية الإنفاق وأنه يشمل الإنفاق حتى في سبل الخير. ثانيا قوله سبحانه لم يسرفوا ولم يقتروا يدل على أهمية نشر عادات معتدلة في الاستهلاك والادخار بين البخل والشح والإمساك وبين البذل والإفراط والاستهلاك الغير معقول وغير منضبط. فهنا عملية التوسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من ضمن الوسطية الاعتدال في هذا المعنى. قوله سبحانه وكان بين ذلك قواما، هذا يؤكد على عملية أنه بقاء الاقتصاد المحلي أو اقتصاد الدول أنه مرهون بقضية الانضباط ما بين الاستهلاك والإسراف وما بين الإمساك والإقتار. فقوله وكان بين ذلك قواما، هذا قوام للفرد بعدم وجود الديون التي تركبه مثلا أو لحوق الحاجة والعوز به، وقوام للأسرة باعتدالها في إنفاقها ومصروفها، وهو أيضا قوام للمجتمع نفسه.
جيد، سؤالي الأخير دكتور، هل تشتري لأبنائك أجهزة الآيبود أو الأجهزة الإلكترونية اللي فيها ألعاب ولا لا؟
والله أشتري صراحة. طيب. يعني يمكن أنا غير راضي عن يعني صح التعبير عن سياستي الاستهلاكية.
أيوة.
بسبب أني يمكن لا شعوريا نحب أن أعوض يعني الأطفال عن كثرة الغياب أو التقصير أو الانشغال.
ترشد استعمالهم
لي هل... طبعا الترشيد الحمد لله موجود، بمعنى يستخدموا مثلا الجهاز في وقت معين ساعة مثلا في اليوم أو ساعتين، ولا يعوقهم بحمد الله عن مذاكرة دروسهم أو عن النوم المبكر أو عن الصلاة أو عن البرامج
يعني الأخرى. ممكن استعمالها كعقوبة أيضا،
يمكن يستخدم عقوبة بمصادرة مثل هذا الجهاز في حالة إساءة الاستخدام.
شكرا لك دكتور، وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. بإذن الله نلتقي في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.